السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب النجاة من النار، ونحن في هذا اليوم المبارك بحول الله وقوته وعونه مع السبب السابع من أسباب النجاة من عذاب الله، ألا وهو الصبر والاحتساب عند فقد الأولاد. فمن صبر واحتسب عوضه الله جل وعلا عند فقد أولاده ما لا يخطر له على بال. والله جل وعلا جعل الأولاد زينة في هذه الحياة الدنيا، فقال جل ثناؤه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فالله سبحانه وتعالى جعل الأولاد زينة وجعلهم فتنة، فقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإذا رزق الإنسان مولودا حمد الله جل وعلا على هذه النعمة، فإن فقده في حال صغره أو حال كبره وجب عليه أن يحمد الله وأن يشكره وأن يصبر على ما أبلاه، فإن الله قد وعده الأجر العظيم. فقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة كانت، ومن أعظم المصائب أن يفقد الإنسان فلذة كبده وثمرة فؤاده، فيصبر ويقدم محبة الله جل وعلا على محبة ولده. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم رحمة وثناء من ربهم، وأولئك هم المهتدون. هذا يدل على أن من أصيب بمصيبة، ومن أعظم المصائب أن يفقد الإنسان محبوبه في هذه الدنيا، فيقابل ذلك بحمد الله جل وعلا، وأن يقابل ذلك أيضا بشكره على ما أبلاه. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء أي نعمة شكر الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أي مصيبة صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولا بد أن نأخذ دروس ومواقف من سير الصالحين وقصص الأنبياء والمصلحين، كيف كانوا يتعاملون مع هذه المصيبة إذا نزلت بهم؟ هل يتسخطون؟ هل لا يرضون بالقضاء والقدر الذي نزل بهم؟ أم أنهم يستسلمون استسلاما كاملا؟ إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله جل وعلا بفقد ولده باختياره، لأنه رزق إسماعيل على الكبر، كان عقيما لا يولد له، وعندما كبر في السن إذ برب العزة والجلال يبشره، فلما جاءته البشرى قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. حمد الله لأنها نعمة وبشرى جاءت من الله جل وعلا، فأحب إسماعيل حبا عظيما، أحب إسماعيل حبا عظيما، فأراد رب العزة والجلال أن يختبر هذه المحبة. هل تكون هذه المحبة مقدمة على مرضات الله، أم أنها تابعة لمرضات الله ولأوامر الله؟ إذ برب العزة والجلال يأمر إبراهيم أن يفارق إسماعيل فراق لا يلتقون في حال الصغر، ثم أين يفارقه؟ أيسكن في بيت وإسماعيل في بيت آخر؟ لا، أن يذهب به إلى مكة. ولا إله إلا الله، أيسكن في مكة بين بشر، أم أنه سيسكن في أرض خالية لا يوجد فيها أحد؟ هل سيطيع أمر الله أم سيعصي؟ هل يمتثل أم لا؟ فيأمر الله إبراهيم أن يأخذ ولده الرضيع الذي رزقه على الكبر، يأخذه من أرض الشام إلى بلاد العرب في مكة. فيمتثل إبراهيم عليه السلام أمر ربه، ثم يذهب إلى مكة فيضع ولده هناك. هل تتصور أيها الأخ أنه سيبقى معه، أو أنه سيترك معهم من سيؤنسهم؟ لا، بل يأمره الله أن يفارقه، فيمتثل أمر الله فيفارقه. يا سبحان الله، مع تعلق قلب الوالد بالولد وهو يحبه حبا عظيما، فارق ولدك، قال: سمعت وأطعت يا رب، ففارقه إلى أن صار إسماعيل كبيرا. ماتت أمه هاجر، ثم بعد ذلك جاء فرأى ولده قد كبر، ورأى ولده قد بلغ معه السعي، استطاع إبراهيم عليه السلام بعد ذلك أن يستنفع به. جاءه بعد طول فراق، وبعد أن صار إسماعيل متزوجا، فلما رأى إسماعيل ربه، وكان لا يعرف أباه قبل، لما رأى إسماعيل أباه وكان لا يعرف أباه قبل ذلك، ما إن رآه إلا وضمه وقبله، وكانت معرفة الأب بابنه ومعرفة الابن بأبيه، وهو شوق يدل على عظيم محبة الأب لابنه ومحبة الابن لأبيه. ثم بعد ذلك إذ برب العزة والجلال يبتلي إبراهيم عليه السلام ببلاء أعظم من مفارقة الولد، لأن الله في بداية الأمر أمره أن يفارقه، إذن هو متوكل على الله، لكن يأتي البلاء الآخر يأمر الله إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل. سبحان الله، يرى رؤيا وهو يحبه، كيف وهو يحبه أشد الحب، ثم يقول الله له يا إبراهيم اذبح إسماعيل، إنه الاستسلام والانقياد لأمر الله. يذهب إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل فيخاطب ولده قائلا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هل استعصى عليه ولده؟ هل عصي أمر أبيه؟ هل تمرد؟ هل حاول الهروب؟ بل يأتي البلاء الآخر فيقول إسماعيل عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر. سبحان الله، تصور ولد بهذه المثابة لا يعصي لك أمرا ولا تملك غيره، ثم بعد ذلك تخبره أنك ستعدمه وهو يقول افعل ما تؤمر. سبحان الله، ولكن إبراهيم كانت محبة الله في قلبه أعظم من محبته لابنه، ما كان ليقدم محبة ولده على محبة الله جل وعلا، لكنه بلاء عظيم. فلما أخذ إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل إلى مكان الذبح وتله للجبين، أي أضجعه على جبينه ووضع السكين في رقبته، ذكر الإمام السيوطي في الدر المنثور أن إسماعيل كان يقول لأبيه يا أبتي إذا أخذتني فاضجعني وغط على وجهي لعل رأفة في قلبك فتقدم محبتي أو تشفق علي على ما أمرك الله جل وعلا به. سبحان الله، قال الله جل وعلا فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فراق، لكن هذا الفراق قوبل بالاحتساب والصبر، قوبل بالصبر والاحتساب من الوالد والولد، فما كان أحدهما ليعصي أمر الله جل وعلا فيه أبدا. فهذا والله من أعظم البلاء، وصبر إبراهيم عليه السلام وصبر إسماعيل عليه السلام من أعظم الصبر والاحتساب. الدرس الثاني من دروس مقابلة القضاء والقدر بالصبر والاحتساب يعقوب عليه السلام. كان يعقوب عليه السلام يحب إسماعيل حبا عظيما، يحب يوسف عليه السلام حبا عظيما، يحبه، ولذلك لما رأى يوسف عليه السلام تلك الرؤيا فعرف الأب تأويلها، قال يا أبتي لا تقصص رؤياك على إخوتك، ولأن قوم يعقوب كانوا قد اشتهروا في تعبير الرؤى، فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، خاف على يوسف من إخوته، ولكن الحسد دب إلى قلوب أولئك الشباب فتآمروا على يوسف، تآمروا على قتله، ولكنه كان يوجد فيهم من هو صاحب عقل ومن هو صاحب أمر بمعروف. بعض المعروف ليس كل المعروف. فقال لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فلما ألقوه في الجب وهو يستغيث بهم ويستنجد بهم، تصور طفل لم يبلغ سن الحلم وإخوته يتآمرون على إلقائه. ذكر بعض أهل التفسير أن يوسف يوم أن ألقي في البئر كان يستغيث بهم، كان يصرخ، ولكن الحسد إذا دب إلى القلوب والعياذ بالله لا يجعل رحمة في القلب على المحسود عليه. ثم بعد ذلك جاءوا أولئك الرهط، جاءوا إلى أبيهم يعقوب عليه السلام وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا على قميصه بدم كذب. فبماذا لما سمع يعقوب عليه السلام لما نزلت به هذه المصيبة العظمى هل تسخط؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، فصبر جميل، والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا تسخط. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله، لما قابل ذلك، قابل هذه المصيبة العظمى بالصبر. مرت الأيام والليالي، ثم بعد ذلك يعيد الله يوسف إلى أبيه حيا، يعيد الله يوسف إلى أبيه بعد أن صار وزيرا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فصبرك على أقدار الله المؤلمة التي لا بد منها في الحياة، لا بد منها في الحياة، من أعظم ما يتقرب الإنسان بذلك إلى ربه. الموقف الثالث أو الدرس الثالث هو موقف نبينا إبراهيم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ولده إبراهيم، لم يكن له ولد غيره حيا في ذلك الوقت، ومات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات. ذهب إلى بيت مرضعة إبراهيم، فلما دخل عليه في البيت، وكان الرسول يزور ولده إبراهيم في كل يوم، في كل يوم، وكان قلبه متعلقا بإبراهيم. فلما دخل عليه يوم في مرض الموت، رفع إبراهيم عليه السلام وجعل يقبله، وإبراهيم يجود بنفسه، يجود بنفسه، خرجت روحه وهو في يد أبيه صلوات الله وسلامه عليه. بماذا قوبلت هذه المصيبة؟ هل قوبلت بالتسخط؟ لا لا ولا والله، وإنما قوبلت هذه المصيبة بقوله صلوات الله وسلامه عليه: يا إبراهيم والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هكذا يجب على المسلمين أن يقولوا في حال المصائب كذلك، أن لا يقول الإنسان في وقت مصيبته إلا ما يرضي ربه، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فنقابل هذه المصائب التي تنزل بالصبر والاحتساب. أيها المسلمون، الموقف الرابع هو موقف فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عند موت أبيها. دخلت فاطمة رضي الله عنها على أبيها وهو في مرض الموت قبل موته بأيام، دخلت عليه فسارها، أي تكلم معها بكلام سري، فبكت فاطمة رضي الله عنها بكاء شديدا، ما رفعت صوتها ولا تسخطت، ثم سارها مرة ثانية فضحكت. فقالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا تبكين؟ ما هو السبب؟ قالت: أما حين بكيت فأخبرني أني أول أهله لحاقا به، أنني أول أهل بيته لحاقا به. قال فبكيت، أو قال: أخبرني أنه سيموت في مرضه ذلك. قالت فبكيت، وأما حين ضحكت فأخبرني أني من أول أهله لحاقا به. لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وقبل موته بلحظات، دخلت عليه وهو يجود بنفسه والكرب يتغشاه وسكرات الموت تنزل عليه، وهي ترى قول أبيها: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها وجه أبيها يتغير من لون إلى آخر، قالت: وكرب أبتاه، أي ما هذا الكرب يا أبتاه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهدئا من روع ابنته فاطمة: يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. سبحان الله، ما قال لها: أنا بخير، ولا قال لها: إنني في مرض لا بأس بي، وإنما أثبت أنه في كرب وأنه في شدة، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم خرجت روحه عليه الصلاة والسلام. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أجبا يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. وجعلت تقول: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ سبحان الله، إنها أعظم مصيبة في الدنيا، لا يوجد مصيبة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم موت محمد صلوات الله وسلامه عليه، مصيبة أعظم من مصيبة فراق النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مصيبة عظمى على سائر الصحابة. إن بعض من بلغته وفاة رسول الله ما استطاع أن يقف على رجليه، ما استطاع أن يقف على رجليه، فكيف بفاطمة؟ كيف بابنته وأقرب الناس إليه؟ ومع ذلك إن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قابلت هذه المصيبة بالصبر والاحتساب والاسترجاع، فكان من نتائج ذلك أن كانت من أول أهله لحاقا به رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة، الدرس الثالث أو الخامس من الدروس التي نستنتج منها عبرا ومواقف لعلها تثبتنا عند المصائب، لأن الله جل وعلا يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني قد احتضر، ولد لها صغير حضره الموت. قالت: فاشهدنا، أي احضر معنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها يقرأ عليها السلام ويقول لها كلمات عظيمات مباركات. قال لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فأرسلت ابنته إليه تقسم عليه ليأتينها وليحضر وفاة ولدها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجال من أصحابه، منهم معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. فلما دخل عليه وجد الصبي يجود بنفسه، وجد الصبي يجود بنفسه، فرفعه فدمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، ما هذا، ما هذا، أتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فجعل يصبر ابنته، يصبر ابنته على وفاة ولدها، مع أنه حزن على الغلام وبكى على الغلام صلوات الله وسلامه عليه. إنهم من أسعد الناس بقوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى. أيها الناس، الموقف السادس من تلك المواقف العظيمة التي ضرب لنا أولئك الرعيل الأول أروع الأمثلة في الصبر والثبات عند وجود المصائب، ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم وعند أصحاب السنن أيضا، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن والده مالك كان متزوجا بأم سليم، أم أنس رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال مالك لأم سليم: إن هذا النبي حرم علينا الخمر، وهو لا يطيق أن يترك الخمر، فمشى إلى الشام فهلك هناك. فتقدم لخطبتها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فجاء إليها ليخطبها، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرأ كافر وأنا امرأة مسلمة، وإن ذلك لا يحل لي أن أتزوج أو أن أتزوج بك. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: لما كان كافرا قال لها: إنني سأعطيك الصفراء والبيضاء، أي الذهب والفضة. فقالت يا أبا طلحة لا حاجة لي بصفراء ولا بيضاء، ولكنني أشترط عليك شرطا واحد. قال وما هو؟ قالت أن تسلم وإسلامك هو المهر، لا تريد منه مالا ولا ذهبا ولا فضة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذلك هو مهري. فقال أبو طلحة من لي بهذا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قالت أم سليم فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ثابت البناني أحد رواة هذا الحديث عن أنس بن مالك قال فما سمعنا بمهر في الإسلام كان أعظم من مهر أم سليم رضي الله عنها، إنه الإسلام، إنه الإسلام. فلما تزوجت به حملت فأنجبت غلاما كان أبو طلحة رضي الله عنه يحب هذا الغلام حبا عظيما حبا شديدا. فأراد الله جل وعلا أن يبتلي أبا طلحة وأم سليم بموت هذا الغلام، فمرض مرضا شديدا حتى تضعضع أبو طلحة رضي الله عنه لمرض ولده، فإن المرض طال به. فكان كلما دخل قال لأم سليم كيف ولدي، فتخبره بأنه مريض. وفي يوم من الأيام خرج أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد العلم النافع. فلما كان بعد صلاة العشاء جاء ومعه أصحاب له وقد مات ولده، فقالت أم سليم تلك المرأة المؤمنة الصادقة، قالت لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا الذي سأخبره وأحدثه. فلما جاء أبو طلحة كان أول سؤال وجهه إليها أن قال لها كيف ولدي، فقالت أم سليم رضي الله عنها يا أبا طلحة هو أذكى ما يكون. قالت والله ما هدأ، والله ما سكن منذ كان من مرضه منذ أن كان مرضه ما كان مثل سكونه في هذه الليلة. ففهم من هذا الكلام بأن ولده سكن، أي شفي واستراح. فجاءت فأدخل أصحابه فقربت لهم العشاء. سبحان الله، والله لقد كانت المصيبة على قلبها أعظم من أبي طلحة، لقد كانت المصيبة على قلبها بفقد ولدها أعظم من أبي طلحة. لكنه الدين، لكنه الإيمان، لكنها الاستقامة، لكنه الصدق مع الله جل وعلا. هذه المصيبة ذابت أمام الصبر والاحتساب، ذابت أمام الإيمان وأمام قوة الدين الذي كان في قلبها. فأصلحت الطعام لضيوف أبي طلحة، فلما تعشوا وخرجوا جاء أبو طلحة رضي الله عنه فنام. فتجملت أم سليم رضي الله عنها وتعطرت، ثم دخلت معه في فراشه، فما هو إلا أن وجد رائحة الطيب إلا ووقع عليها، وكان منه ما يكون من الرجل مع امرأته. سبحان الله. فلما تعشى ثم قضى وتره قالت له بكل ثبات يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ألهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ قال أبو طلحة لا. قالت فإن الله عز وجل قد وضع ولدك عندك عارية وقد أخذ عاريته. سبحان الله، إنه ثبات، ثبات لا يستطيعه أكثر الرجال. إن الولد هو عبارة عن عارية عندنا وقد أخذ الله عاريته. فاصبر واحتسب. فغضب أبو طلحة وقال تركتيني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتيني. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في ليلتكما. قال الزهري رحمه الله: فأنجبت من تلك الليلة غلاما، أي أم سليم، وجاء من صلب هذا الغلام 17 غلاما كلهم يحفظ كتاب الله جل وعلا. إنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا في الدنيا، أما يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في سنن الترمذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا أرسل ملائكته لقبض ولد العبد يسألهم ربهم: هل قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم يا رب. قال: هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ ماذا كان موقفه تجاه هذه المصيبة؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول رب العزة والجلال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. هذا مما يدل على أن المسلم إذا صبر واحتسب أبدله الله جل وعلا بيتا في الجنة. بل ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، أي ليس لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، أي إذا قبضت ولده من أهل الدنيا، ليس عندي جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. هذا إذا صبر واحتسب. وثبت في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يموت لرجل مسلم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ سن البلوغ، لم يبلغ الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. بل ثبت من حديث معاوية بن قرة رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: كان هنالك رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له يأخذه معه، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: أتحب هذا الغلام؟ فقال الرجل: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه، أي أنا أحب هذا الغلام حبا عظيما. فمرت أيام فمات الغلام، فافتقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، فلما جاء قال له: أين الغلام؟ قال له: يا رسول الله مات. فقال عليه الصلاة والسلام: أما يسرك أن لا تأتي يوم القيامة عند باب من أبواب الجنة إلا رأيته عند ذلك الباب يفتح لك الباب أن تدخل الجنة. سبحان الله، هذا إذا صبر الإنسان واحتسب ولم يتسخط على أقدار الله جل وعلا. بل ثبت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الله لأولاد المؤمنين أن يدخلوا الجنة قالوا: يا ربنا أين آباؤنا؟ أو لا ندخل حتى يدخل آباؤنا، فيقول الله عز وجل: ادخلوا أنتم وآباؤكم، ادخلوا أنتم وآباؤكم، إن احتساب الأجر على فراق الأولاد والأحباب والصبر والاحتساب من أسباب النجاة من النار. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لرجل مسلم ثلاثة من الولد فيحتسب فتمسه النار أو لن يلج النار إلا تحلة القسم، لن يدخل النار إلا تحلة القسم. وفي الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم ثلاثة من الولد فصبر واحتسب كانوا له حصنا حصينا من النار، حصنا حصينا من النار. والصبر والاحتساب لا بد أن يكون بالأقوال والأفعال. أما أن بعض المسلمين ربما يموت له بعض الأولاد فيقيم بعد ولده عزاء ويعمل خيمة يستقبل فيها المخزنين، وربما نشدت في تلك الخيمة الأناشيد واستؤجرت الصالات، هذا ليس من الصبر والاحتساب، ليس من الصبر والاحتساب. وإنما ينبغي أن الإنسان المسلم الصابر المحتسب هو الذي لا يعمل أي مخالفة شرعية بعد موت ولده، ولا يرتكب أي بدعة تغضب الله جل وعلا. هذا هو الصابر حقيقة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، استرنا ولا تفضحنا. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.